بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الإمارة: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة قال سمعت أنسا يحدث عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله. قال: وحدثنيه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، ولم يقل خلا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسيد بن حضير رضي الله عنه، حديث أنس في الطريق الأولى عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار، فصحابي عن صحابي، الحديث أسيد بن حضير. سمعت أنسا يحدث عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار، هذا من رواية صحابي عن صحابي، خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني. في الرواية الأخرى ما فيها خلا برسول الله، رجل قال: ألا تستعملني، وسمعه أسيد، وهذا يدل أنها لم تكن خلوة بمفردهما. ومعنى تستعملني أي تجعلني عاملا لك على جباية الزكاة أو على عمل من أعمال المسلمين، وهذا دليل على أن هذه الأمور موكولة إلى ولي الأمر ينظر الأصلح فيها فيولي هذا قاضيا ويولي هذا عاملا وجابيا للزكاة ويولي هذا قائدا ويولي هذا إماما إمام قومه إن رأى ذلك، وهكذا. ولا زال على ذلك المسلمون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إمام قومك واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وإن ولوا لهم إماما أو خطيبا من أنفسهم فالأمر في هذا أسهل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك أئمة بدون أن يقول له: أنت إمام قومك. معاذ كان يصلي مع النبي ويرجع يصلي بأصحابه بقومه، عمرو بن سلمة الجرمي اتخذه قومه إماما بدون مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صبي ابن 6 سنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن نزول الوحي دون نكير. قوله: إنكم ستلقون بعدي أثره، هذا من دلائل نبوته، وقد حصل ذلك، الأثرة حصلت من قديم وحديث. الأثرة استئثار ذي الشأن بشيء للمسلمين فيه حقوق لا يعطون، هذا معناها. والله إن كثير من الناس راضي أن يسلم، ما هو فقط أن يأخذ الحقوق التي له منهم، راضي أن يسلم من الفتنة. وفي هذا دلالة على أهمية الصبر وأنه حل ناجح. الصبر حل ناجح لسائر القضايا، وأنه كما قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. ما أنت بواجد هدوء البال، أو كذلك أيضا ما تهدف إليه غير صبر. أما الصبر يعينك الله به، ولا يكون الصبر إلا بالله، فاستعن بالله على الصبر، كما قال سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله. إن لم يعينك الله على الصبر ما تستطيع، تصاب بالجزع وتتعب. وهو عبادة إذا كان الصبر في طاعة الله، على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، عبادة كله في هذه المعاني عبادة. واستعينوا بالصبر والصلاة، مع أنه عبادة فيه عون لك على أمورك. فكما أنك تصبر على أداء الأذكار حتى تكملها، هذا عون لك على في بقية يومك، وتصبر على أداء الواجبات، هذا عون لك على دفع الشيطان وعلى طاعتك لله عز وجل. فكل طاعة هي عون لك، ومنها الصبر يعينك الله بها. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا يدل أن الصبر كله خير. وقول: حتى تلقوني على الحوض، والأمر بالصبر قلنا لأنه يعقبه فرج، طهور شطر الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان. وقال في الحديث: الصبر ضياء، صبرت ما أدري لو قد انفتح لك طريق ترى منه ما أنت تريد تمشي فيه. والصبر ضياء. وفي حديث ابن عباس: وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهذا دليل أيضا على أن الصحابة بشروا تبشير ضمني، ما هو نص على كل فرد منهم، أنهم مبشرون بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومبشرون بورود الحوض، ومن ورد الحوض شرب منه لا يظمأ بعدها، هو من الناجين، الذي يشرب من الحوض من الناجين من عذاب الله. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وقوله لا يظمأ بعدها معنى أنه للجنة، من شرب من الحوض للجنة لا يظمأ. وهذا ومثله أخذه أهل العلم على أن الصحابة بشروا بالجنة عموما، أنهم موعودون بالجنة عموما لا خصوصا، الخصوص لا بد له من دليل بعينه. وفيه إثبات الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ينكره بعض الضلال ويرد عليهم أهل السنة، كما في السنة لابن أبي عاصم وغير ذلك من كتب العلم. الحوض يجب الإيمان به، وجاءت أوصاف مختلفة فيه، وكلها الجمع بينها ما واضح يعني جيد، كما بين صنعاء وكذا، وبين يعني كل قد جمع بينها جميعا، طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء. ولم يقول حتى تلقون، يعني ماذا حتى تلقوني على الحوض، يعني أنه حوض واحد، كل الأحاديث تدل أنه حوض واحد، ويرد الأمة على الحوض، ويردهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويذودهم عن الحوض حتى ترد أمته، ويكون أمته أول وارد على الحوض قبل الأمم، يدل أنه حوض واحد. أما حديث لكل نبي حوض فهو حديث معل، نعم حسنه الشيخ الألباني لكن حديث معل. وقد اختص الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى، المقام المحمود، ومن خصائصه الكوثر، والكوثر ميزابة أن يصبان في الحوض، فهو من خصائصه: وأعطيت الكوثر، له ميزابة أن يصبان في الحوض من الجنة. فلو صح ذلك الحديث كان المصير إليه إلى ما دل عليه، لكن بما أنه لم يصح هذا القول هو الصواب. قال: والسر في جوابه عن طلب الولاية بقوله: سترون بعدي أثره، إرادة نفي ظنه أنه آثر الذي ولاه عليه، فبين له أن ذلك لا يقع في زمانه، ما في أثر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في عدل، وأنه لم يخصه بذلك لذاته بل لعموم مصلحة المسلمين، وأن الاستئثار للحظ الدنيوي إنما يقع بعده، وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر. يعني تضمن هذا بيان أن ما تراه هو عين العدل من تولية غيرك. ثم أيضا الذي يسألها غالبا النبي صلى الله عليه وسلم ما يوليه، إنا لا نعطي هذا الأمر من سأله. جاء بعض أصحاب أبي موسى معه ما أخبروه، فلما جاءوا طلب العمل فولى أبا موسى وتركهما، إنا لا، وقال إنا لا نعطي هذا الأمر من سأله. وذكر أهل أن الذي يسأل يكون له تطلع للعمل مظنة أن لا يوفق فيه ولا يعان عليه، أما الذي لا يسأل فإنه والحال هذا يعني متخوف من عواقب ذلك فقد يعان إذا أقحم فيه. وقوله ستلقون بعدي أثره يصير عن غيرهم فيختصون دونهم بالأموال، والأمر كما وصف وهو معدود فيما أخبر بهم الأمور الآتية، فوقع كما قال عند دلالة نبوته. وبوب الإمام البخاري على هذه الأحاديث باب في كتاب المناقب، مناقب الأنصار، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفيه الآمال، الإنسان إذا أمل خيرا في آخرته دفع به ذلك الأمل إلى الخير، أما انقطاع الآمال فيأسٌ وقنوط. فالذي لا يؤمل في الآخرة خيرا، لا يؤمل الجنة، لا يؤمل لقاء الله عز وجل، تجد منه الإحباط، ربما ارتكب الجرائم والمآثم لأنه لا يؤمل الآخرة كما هو شأن الذين لا يؤمنون بالبعث. فالأمل يبعث في الإنسان آمال الخير وظنون الخير بالله، تبعث في الإنسان الإقبال على الخير والاندفاع له وابتغائه وسلوك سبله ووسائله. انظر إلى قصة عمير بن الحمام: إنها لثمرات، إنها إن ماذا حتى إن أكملتها لحياة طويلة إن أكملت ثمراتي، ويرقيها مستعجل على ذلك الذي بشر به يأمله، استعجل لما كان يؤمل الجنة موعود بها. قال لها يا أم الدحداح، يقول: يا أم الدحداح خرجي فإني قد بعتها بنخلة في الجنة. هذا خرج امرأته من بستانه لأنهم أملوا الجنة، عنده أمل فيه. وهكذا صارت الآمال، تبعث الآمال في الإنسان الخير في الدنيا والآخرة، حسن الأمل حسن الظن. ولهذا حذر شديد من اليأس ومن القنوط ومن ما يبعدك من، يعني ما يسبب لك الإحباط والوقوف، وكذلك ما يتعلق ماذا بالانقطاع عن العمل الصالح والخير.